الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين، أما بعد، يقول إمام المحدثين الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير باب قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال رحمه الله: وقال أبو أسامة عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ذكر من شأن الذي ذكر وما علمت به، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطيبة فتشهد فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، أشيروا علي في أناس أبنوا أهلي، وأيم الله ما علمت على أهلي من سوء، وأبنوهم بمن والله ما علمت عليه من سوء قط، ولا يدخل بيتي قط إلا وأنا حاضر، ولا غبت في سفر إلا غاب معي. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: أذن لي يا رسول الله أن نضرب أعناقهم. وقال رجل من بني الخزرج وكانت أم حسان بن ثابت من رهط ذلك الرجل: فقال كذبت، أما والله أن لو كانوا من الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم، حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر في المسجد وما علمت. فلما كان مساء ذلك اليوم خرجت لبعض حاجتي ومعي أم مصطح، فعثرت وقالت: تعث مصطح. فقلت: أي أمي تسبين ابنك؟ وسكتت. ثم عثرت الثانية فقالت: تعث مصطح. فقلت لها: تسبين ابنك؟ ثم عثرت الثالثة فقالت: تعث مصطح. فانتهرتها فقالت: والله ما أسبه إلا فيك. فقلت: في أي شأني؟ قالت فبقرت لي الحديث. فقلت: وقد كان هذا؟ قالت: نعم والله. فرجعت إلى بيتي كأن الذي خرجت له لا أجد منه قليلا ولا كثيرا، ووعكت. فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلني إلى بيت أبي. فأرسل معي الغلام. فدخلت الدار فوجدت أم رومان رضي الله عنها في السفل، وأبا بكر رضي الله عنه فوق البيت يقرأ. فقالت: أمي، ما جاء بك يا بنية؟ فأخبرتها وذكرت لها الحديث، وإذا هو لم يبلغ منها مثل ما بلغ مني. فقالت: يا بنية، خفضي عليك الشأن، فإنه والله لقلما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر إلا حسدنها. وقيل فيها: وإذا هو لم يبلغ منها ما بلغ مني. قلت: وقد علم به أبي؟ قالت: نعم. قلت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم. قالت: نعم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم. واستعبرت وبكيت، فسمع أبو بكر رضي الله عنه صوتي وهو فوق البيت يقرأ، فنزل فقال لأمي: ما شأنها؟ قالت: بلغها الذي ذكر من شأنها. ففاضت عيناه. قال: أقسمت عليك أي بنية إلا رجعت إلى بيتك. فرجعت. قالت: فرجعت ولقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فسأل عني خادمتي، فقالت: لا والله ما علمت عليها عيبا، إلا أنها كانت تركض حتى تدخل الشاة فتأكل خميرها أو عجينها، وانتهرها بعض أصحابه. فقال: اصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسقطوا لها به. فقالت: سبحان الله، والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر. وبلغ الأمر إلى ذلك الرجل الذي قيل له، فقال: سبحان الله، والله ما كشفت كنف أنثى قط. قالت عائشة رضي الله عنها: فقتل شهيدا في سبيل الله. قالت: وأصبح أبواي عندي فلم يزالا حتى دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى العصر، ثم دخل وقد اكتنفني أبواي عن يميني وعن شمالي، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد يا عائشة، إن كنت قارفت سوءا أو ظلمت فتوبي إلى الله، فإن الله يقبل التوبة من عباده. قالت: وقد جاءت امرأة من الأنصار فهي جالسة بالباب، فقلت: ألا تستحي من هذه المرأة أن تذكر شيئا؟ فوعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتفت إلى أبي فقلت: أجبه. قال: فماذا أقول؟ فالتفت إلى أمي فقلت: أجيبيه. فقالت: أقول ماذا؟ فلما لم يجيباه تشهدت فحمدت الله وأثنيت عليه بما هو أهله، ثم قلت: أما بعد، فوالله لئن قلت لكم إني لم أفعل والله عز وجل يشهد إني لصادقة، ما ذاك بنافعي عندكم؟ لقد تكلمتم به وأشربته قلوبكم، وإن قلت إني فعلت والله يعلم أني لم أفعل لتقولن قد باءت به على نفسها، وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا، والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه إلا أبا يوسف حين قال: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. وأنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساعته فسكتنا، فرفع عنه وإني لأتبين السرور في وجهه وهو يمسح جبينه ويقول: أبشري يا عائشة، فقد أنزل الله براءتك. قالت: وكنت أشد ما كنت غضبا، فقال لي أبواي: قومي إليه. فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما، ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي، لقد سمعتموه فيما أنكرتموه ولا غيرتموه. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: أما زينب ابنة جحش رضي الله عنها فعصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيرا، وأما أختها حمنة فهلكت في من هلك، وكان الذي يتكلم فيه مصطح وحسان بن ثابت والمنافق عبد الله بن أبي، وهو الذي كان يستوشيه ويجمعه، وهو الذي تولى كبره منهم هو وحمنة. قالت: فحلف أبو بكر رضي الله عنه ألا ينفع مصطحا بنافعة أبدا، فأنزل الله عز وجل: ولا يأت لأولو الفضل منكم، إلى آخر الآية، يعني أبا بكر، والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين، يعني مصطحا، إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: بلى والله يا ربنا إنا لنحب أن تغفر لنا، وعاد له بما كان يصنع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم واجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك. ثم ترجم رحمه الله بهذين الموضعين من سورة النور، الآية 19 والآية المتممة 20، ثم الآية 22، وسوقها على نسق واحد قد يشعر بأن هكذا في المصحف وبينها آية. وقوله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، هذا في الذين يحبون فقط بقلوبهم، فكيف بمن يشيعها بفعله؟ والإشاعة الإفشاء، والفاحشة تحتمل أمرين: إشاعة الفاحشة، الفاحشة تحتمل أمرين: القول الفاحش والسيء، والأمر الثاني الفعل القبيح المفرط في القبح، وكلاهما متوعد عليهم. فمن قذف المحصنين والمحصنات فهو موعود بهذا العذاب الأليم في الدنيا وهو الحد، وعذاب في الآخرة بالنار يخلد في دركها الأسفل إن كان من المنافقين، أو يمسها إذا أراد الله عز وجل إن كان مسلما، والحد قد يكون كفارة له. وقوله عز وجل في الذين آمنوا، فإشاعتها فيهم في أهل الإيمان أشد من غيرهم، ولا يدل على أن إشاعتها في غير المؤمنين مما يباح، فإن المؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش البذيء. وأيضا الفاحشة الفعلية القبيحة محرمة، سواء كانت في المجتمع المؤمن أو في غيره. وفي قوله في الذين آمنوا فيه إشارة أنهم ليسوا من أهل هذه الفواحش، وأنهم من أبعد الناس عنها. والذين آمنوا هنا المراد بهم المحصنين والمحصنات، أو المحصنون والمحصنات. قوله عز وجل والله يعلم، يعلم ما في قلب هذا من حب الإشاعة ولو تظاهر بالغيرة، ويعلم أيضا عظيم الذنب الذي يقع بمثل هذا الفعل، ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فيه إثبات صفة العلم لله عز وجل، وهي من الصفات المجمع عليها. فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء، يعلم السر ويخفى، ويعلم ما تكنه الصدور وما تخفيه الجوارح. قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، هكذا رسمت وهي قراءة، وفيها دليل على رحمة الله عز وجل، وأن هاتين الصفتين الرأفة والرحمة تكونان ولو في شدة البلاء. هذه الحادثة فيها بلاء عظيم، لكن تجلى فيها أيضا رأفة الله عز وجل ورحمته بعباده. وهذه رحمته ورأفته بالعصاة، فكيف بأهل الطاعة والاستقامة؟ فالله رحم ورأف بمن وقع في عرض عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأثبت لهم كمصطح رضي الله عنه الهجرة والجهاد في سبيل الله، وعطف قلب أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك قال عز وجل ولا يأتلي أولي الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. فمصطح كان يعني بينه وبين أبي بكر قرابة، وكانت فيه مسكنة، وكان مهاجرا في سبيل الله، وممن جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه إشارة إلى المفاضلة، أن الإنسان مهما ولو عصى أن يحفظ له حقه وسابقته وما فيه من خير، ولا يسقط أو يتبرى منه، ولا يكفر ولو وقع في الكبيرة خلافا لأهل البدع. وقوله يأتلي يعني لا يفتع، على وزن لا يفتعل من الألية، وهي الحلف. وقوله أن يؤتوا أي على ألا يؤتوا، كقوله سبحانه وتعالى أن تبروا وتتقوا وتصلحوا، أي لألا تبروا ولا تجعلوا أيمانكم ولا تتخذوا أيمانكم ولا تجعلوا أيمانكم في آية البقرة، أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، يعني لئلا تبروا. فهذه مثلها، قال أن يؤتوا يعني لئلا يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فيه خطاب لأبي بكر، وفيه إثبات أنه من أصحاب الفضيلة، فهو صاحب فضيلة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا في قوله تعالى أولي الفضل منكم، وفيه أن الجزاء من جنس العمل، أن من رحم الناس رحمه الله، ومن غفر لهم وعفى عنهم عفى الله عنه، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ثم ذكر حديث عائشة معلقا، وتقدم مرارا موصولا بمثل هذا السياق أو بأتم منه، وهذا التعليق وصله أحمد رحمه الله في مسنده، وفيه زيادات نشير إلى بعضها، وإلا ففوائده تقدمت في قبل درس أو درسين. منها أنها صرحت رضي الله عنها بأنه صلى الله عليه وسلم خطب في شأنها هي، فكانت الخطبة كان باعث الخطبة شأن عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني تكلم بهذا في غير وقت جمعة، وقولها أو قوله صلى الله عليه وسلم أبنوا أهلي، يعني اتهموا أهلي، والأبن بالفتح التهمة والمأبون المتهم. قال أما بعد أشيروا علي في أناس أبنوا أهلي، وفيه طلب المشورة من عموم الناس، وقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الطلب العام الإعذار، وإلا فالمستشار يستخص، وهذا الذي فعله عليه الصلاة والسلام، قد خص بالمشورة هنا عليا وبريرة وأسامة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قولها رضي الله عنها في فبقرت لي الحديث، كأن الحديث كان مجوفا ومغطى، وبطته مصطح لعائشة رضي الله عنها لما خرجت معها. فيه إشارة إلى ما كان عليه أبي بكر رضي الله عنه من تعبد، قالت وأبا بكر فوق البيت يقرأ، وهذا شأنه مع القرآن. وفيه إشارة إلى أنه كان قارئا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفيه أيضا إشارة إلى رقته المعهودة عند تلاوة كتاب الله عز وجل أو في مثل هذه المواقف، فإنها قالت ففاضت عينه، قالت فبلغها الذي ذكر من شأنها ففاضت عينه. فيه أن بريرة كانت خادمة لعائشة رضي الله عنها، ولعلها كانت بأجرة، وهذا قبل أن تشتريها وأن تعتقها. في قوله رضي الله عنها فانتهرها بعض أصحابه فقال أصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسقطوا لها به. هذا معنى هذا أنهم أتوا بكلام ساقط في حق بريرة، وهذا يعني يقع من بعض السادة في حق الإماء والعبيد، يكون فيه شيء من التطاول والجرأة، كأنهم انتهروها بكلام فيه شيء من الفحش حتى تبين ما قد تكون علمته من شأن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فبقيت على تزكيتها، ونزهت الله عز وجل أن يقع منه خذلان لمثل عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي ما علمت عليها إلا كل خير. في الحديث هذا من الزيادات ذكرها لصفوان رضي الله عنه، وقد يكون إعراضها عن تسميته رضي الله عنه وأرضاه إشفاقا عليه، وفيه أنه نقل عنه لما بلغته هذه الحادثة قوله والله ما كشفت كنف أنثى قط، يعني لا بنكاح ولا بسفاح. وقد قيل هذا أنه ما تزوج رضي الله عنه وأرضاه ولم يكن له حاجة في النساء. وفي هذه الرواية أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ما دخل بيته إلا معه، ولا سافر عليه الصلاة والسلام إلا وهو معه، يعني ما خلفه بشر في أهله. وفيه من الزيادة أيضا أنه رضي الله عنه قتل شهيدا في سبيل الله فيما ظهر لها، وكان هذا في عهد عمر رضي الله عنه في السنة التاسعة عشر من الهجرة، قتل شهيدا في الجهاد في أرمينيا. وكأنها تشير لو كان كما تظنون ما وفق لي لحسن الخاتمة والشهادة في سبيل الله عز وجل. في قول عائشة: ألا تستحي من هذه المرأة أن تذكر شيئا؟ يعني كيف استعظمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسائلها في هذا الشأن، والمرأة الأنصارية التي كانت تبكي معها حاضرة، يعني تجرأت عائشة بمثل هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشارت عليه بالحياء أنه ما يباحثها في هذا الشأن والأنصارية موجودة، يعني كأنها تقول مثل هذا يناقش في خلوة عن الناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل هذا لأنه أمر قد أشيع، وعلمته هذه الأنصارية وعلمه غيرها، ولأنه رجى أن تذهب بما تجيب به عائشة إلى غيرها، وأن تحدث بهذا الحديث وتنقل ما سمعت من أن النبي صلى الله عليه وسلم أعذر إلى عائشة رضي الله عنها وأرضها، وأنها كانت على هذا الحال من الطهر ومن الإباء لمثل هذا الذي اتهمت به. فيه أن المرأة أيضا إذا خطبت تتشهد وتحمد الله عز وجل وتثني عليه، وهذا يدل على فقه متقدم من عائشة وعلم، هذا في قولها: تشهدت فحمدت الله وأثنيت عليه بما هو أهله. وهذا من أعظم ما يكون في استفتاح الكلام، ولو في غير درس أو خطبة أو حديث، يكون حتى في الحديث العام مع الناس أن يحمد الله المتكلم ويثني عليه بما هو أهله ثم يتكلم، يعني في مجالس الناس العامة ولو في أمور الدنيا، ولو لم تكن في الدعوة إلى الله عز وجل. وكل أمر بدأ بحمد الله والثناء عليه فهو موصول، لأنه جاء في بعض الأحاديث وإن كان فيها شيء من الضعف أن ما لم يبدأ فيه بحمد الله أو باسمه سبحانه وتعالى فهو مقطوع ومبتوء. هذه بعض الزيادات في هذه في قول أبي بكر وأم رومان قومي إليه، فيه دليل على أن المرأة قد تقوم إلى زوجها وتسلم عليه، وربما قبلت يده أو رأسه أمام أهلها، فهذا الذي يفهم من قولهم قومي إليه، فهي تقوم تسلم وتصافح. لو كان مجرد الثناء أو لما أمروها بالقيام. وامتنعت عائشة رضي الله عنها لأنها مصابة، ولأن الفضل والفرج إنما جاء من الله عز وجل وحده، ولأن الشك عرض للنبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الإشاعة، ولذا قال لعائشة: إن كنت ألممت فتوبي إلى الله فإن الله يتوب عليك، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. ولذلك يعني ذكرت هي عذر عدم قيامها في قولها: لقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيرتموه. وفيها في هذا الحديث، وقد تقدم أيضا في الذي قبله، فيه إشارة إلى أنها فوضت أمرها إلى الله، قالت: ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي. فعرفت حقه سبحانه وتعالى فدافع عنها: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قولها في حق حمنة بنت جحش: فهلكت في من هلك، استنبط منه أنها ممن قيم عليها الحد، لأن هلاك الآخرة غير متيقن، وإنما عائشة تتكلم عن شيء وقع لها في الدنيا. ويحتمل عند من يقول أنه لم يحد أحد ممن وقع في الإفك
أن يقول أن يكون مقصودها بالهلاك هنا أنها تعرضت لما قد يهلكها في الدنيا والآخرة. في هذه الرواية أيضا وهي موصولة عند الإمام أحمد في مسنده فيه ذكر أن الذي تولى كبره غير عبد الله بن أبي قالت وكان الذي يتكلم فيه مصطح وحسان بن ثابت والمنافق عبد الله بن أبي ففرقت بينهم ولكنها قالت وهو الذي كان يستوشيه ويجمعه وهو الذي تولى كبره منهم هو وحمنة فزادت مع عبد الله بن أبي حمنة وكأن كلام حمنة كان زائدا عن غيرها من الصحابة وإلا فالثابت عن عائشة رضي الله عنها المسند المتصل الصحيح في البخاري أنها نصت على أنه وحده هو الذي تولى كبره ويدل عليه الضمير بعده في قوله سبحانه وتعالى له عذاب عظيم. قالت فحلف أبو بكر ألا ينفع مصطحا بنافعة أبدا. فيه التصريح بفعل الخير الذي كان ربما خافيا فربما ما كان يعلم أحد ما كان يفعله أبو بكر رضي الله عنه بمصطح لكن أظهره من غيرته وغضبه لبنته. قال فأنزل الله عز وجل ولا يأتلي أولو الفضل منكم. يأتلي كما قلنا وزن يفتعل من الألية وهي الحلف كما في قوله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر يعني يحلفون على الامتناع عن الوطن. وقيل ولا يأتلي لا يقصر هذا معنى آخر في هذه اللفظة ويستشهد له بقوله تعالى في سورة التوبة لا يألونكم خبالا يعني لا يقصرون فيما يوقعكم في الخبال والنكسة. واللفظ محتمل لكن قول عائشة رضي الله عنها فحلف هنا يدل على المعنى الأول. قال ابن المبارك رحمه الله تعالى هذه أرجى آية في كتاب الله وهي تتناول الأمة إلى يوم القيامة. ووجه كونها أرجى آية أن هذا لطف الله عز وجل بالقذفة فكيف بمن هو خير منه. وفي هذه المسألة بحث عند المفسرين وغيرهم في أرجى آية يعني مما يظن أن يظن ظهور رحمة الله عز وجل بعباده فيها. فمنهم من قال هذه الآية ومنهم من قال أن أرجى آية هي قوله تعالى وبشر الذين آمنوا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وقيل أرجى آية قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك الفضل الكبير. وقيل هي آية الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقيل هي آية الشورى الله لطيف بعباده. وقيل أرجى آية قوله تعالى في الضحى ولسوف يعطيك ربك فترضى والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن تلقى أمته في النار فسوف يعطيه الله عز وجل من الشفاعة ما يرضيه في أمته. وكل هذه الآيات تصلح لهذا المعنى والله لطيف بأوليائه المتقين ورحمته قريبة من المحسنين والمؤمن يرجو رحمته ويخشى عذابه سبحانه وتعالى. وفيه أن القذف كبيرة من كبائر الذنوب وأنه لا يحبط العمل خلافا للمعتزلة والخوارج. فقد وصف الله مصطحا هنا بالإيمان والهجرة وهذا هو مذهب أهل السنة في كل كبيرة لا يحبط العمل عندهم إلا الشرك كما نص عليه سبحانه وتعالى في قوله تعالى ولئن أشركت ليحبطن عملك، وفي قوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وفي الآية أن من حلف على شيء لا يفعله أن له أن يفعله ويكفر عن يمينه أو يكفر عن يمينه ثم يفعل، وهذا ثابت في حديث ابن سمرة في قوله صلى الله عليه وسلم والله إني لا أحلف على أمر فأرى غيره خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير وتحللت يميني. فالأيمان لا تمنع من فعل ما هو خير، كما في قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، فلا يترك البر والإصلاح لأجل أنه حلف على تركه، بل يبر ويصلح بين الناس ويكفر عن يمينه والحمد لله. وأما قوله عز وجل واحفظوا أيمانكم، فحفظها بالكفارة إذا حنث فيها، وليس فيها المنع من اليمين ولا المنع من الحنث، وإنما فيه إلى أنه إذا ذكر اسم الله العظيم على أمر بصيغة القسم وحنث فيه أنه يكفر على الوجه الذي جاء في آية التوبة ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. حتى قال أبو بكر بلى والله، فيه إشارة إلى أن أبا بكر رضي الله عنه كان رجاعا إلى الحق ورجاعا إلى ما هو خير وفضيلة، وتعرض لرحمة الله عز وجل وهو أهلها، بل هو خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أن المؤمن ولو كان في مثل مقام أبي بكر فقير إلى رحمة الله وإلى مغفرته، ولأنه قد لا يسلم من التقصير أو الذنب، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قال رحمه الله وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس قال ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها.
نعم، هذا الحديث من أفراده وهو من المعلقات، وعلى هذا لا يقال بهذا الإسناد رواه البخاري، وإنما يقال ذكره البخاري معلقا. وأحمد بن شبيب من شيوخه رحمه الله، لكن أورده عنه بهذه الصيغة، فلعله ما سمعه منه سماعا مباشرا. قال الحافظ وقد وصله ابن المنذر وذكر إسناده، وكذا ابن مردويه وذكر إسناده، وذكر أيضا أبا داود، وسيأتي بعد هذا موصولا عن عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى. وترجم له وللذي بعده بقوله تعالى وليضربن بخمرهن، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قال الحافظ كأن يضربن ضمن معنى يلقين، فلذلك عدي بعلى، لأن اضرب يتعدى بماذا؟ يتعدى بالباء، واضرب بعصاك. هنا قال وليضربن على، وهنا قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن، هذه التعدية الثانية. والخمر جمع خمار، والخمار هو غطاء الرأس، والجيوب جمع جيب، وهو موضع القطع من الدرع ومن القميص. فالجوب القطع، الذين جابوا الصخرة أي قطعوا الصخرة بالواد، فالجيب هو الذي يظهر في طوق القميص وهو أعلى الصدر. والخمار يجمع على الخمر، وهذا جمع كثرة، وجمع القلة أخمرة، والخمار الغطاء كما تقدم. وسمي الخمر خمرا لأنه يغطي العقل. قال رحمه الله وقال أحمد بن شبيب على وزن عظيم حدثنا أبي وهو شبيب بن سعيد عن يونس وهو ابن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن خالته عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، تعني السابقات من المهاجرات. قال الحافظ رحمه الله: وهذا يقتضي أن الذي صنع ذلك نساء المهاجرات، لكن في رواية صفية بنت شيبة عن عائشة أن ذلك في نساء الأنصار، ويحتمل أن الأمر وقع من الجميع حين نزلت هذه الآية. وسبب نزولها أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة وهي المقانع سدلنها من وراء ظهورهن، وإذا فعلت هذا، إذا هذا الخمار إذا رمته إلى ظهرها بقي عنقها وصدرها مكشوفا بلا ستر، فأمر الله أن تلوي الخمار على عنقها، فإذا ألقت الخمار على رأسها ولوته على عنقها غطت جيبها، غطت صدرها. وفيه دلالة على أن صدر المرأة الحرة ونحرها عورة، ولا يجوز للأجنبي النظر إليهما منها. وهذا السبب وهذا المعنى من جهة اللغة يضعف الاستدلال بهذه الآية على وجوب تغطية الوجه، لأن هذا ليس من غطاء الوجه في شيء، فيبحث عن دليل آخر يدل على هذا الحكم. قال ابن الملقي رحمه الله بعد: فالخمار المجزي ما يغطي الرأس والعنق والصدر والعاتقين، هذا الذي يسقط به الواجب، ما يغطي الرأس والعنق والصدر والعاتقين. وفيه إشارة إلى أن من نقل الإجماع على مثل هذه المسألة أن في نقله شيء من التعسف والوهم، فالمسألة من مسائل الخلاف المشهورة، وإن كان الأكمل لا شك للمؤمنة ألا تبدي زينتها لغير زوجها ومحارمها خروجا من الخلاف، ولأنه أصلح لها ولعرضها، وأصلح أيضا لمن تلقاه من الرجال الأجانب، لكن هذا من جهة الفقه. قالت رضي الله عنها: شققنا مروطهن، جمع مرط، والمرط هو الإزار، يعني شقت حواشي، كما سيأتي في الرواية اللي بعدها، حواشي المرط، شقت منه شيئا واختمرت به زيادة في التستر. قالت: فاختمرنا بها، يعني بهذه المرط. قال الحافظ: وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، يعني كما قلنا هكذا، خمار على رأسها وتلقيه من الجانب الأيمن على عاتقها الأيسر، فتكون غطت سترها. قال: وهو التقنع. قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها، فأمرنا بالاستتار. قال: والخمار للمرأة كالعمامة للرجل. والله أعلم. الحديث هذا من أفراده، وهو أورد هنا معلقا، ويأتي في الذي بعده موصولا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: لما نزلت هذه الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها.
نعم، هذا هو المتقدم. وفسرت المروط هناك بالأزر، فالمرط هو الإزار، وهو الذي يلبس على أسفل البدن، وربما أطلق أيضا على ما يلبس على البدن، ولذا قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الغداء أو الفجر فتشهد معه نساء مؤمنات ينفتن من الصلاة، فما يعرفون، متلفعات بمرطهن لا يعرفن أحد من شدة الغلس. وفيه أيضا إشارة إلى محل التشقيق، وأنه من قبل الحواشي، يعني من أطراف الإزار، وقد يشير هذا إلى قلة ما في أيديهن من الألبسة، فما احتاجت إلى أن تشق من مرطها إلا لما ما هي فيه من القلة، والله تعالى أعلم. وهذا آخر ما ذكره رحمه الله في ما وقف عليه من تفسير سورة النور. وهذا الجزء من الآية هو في قوله تعالى في آية الستر والعفاف، في قوله وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن الآية. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا وإياكم التأويل، وأن يجمعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات النعيم، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم.